أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في مقدمة بحث البلاغة قد بدأ بالحديث حول بحث البلاغة الذي هو العنصر الثاني من عناصر المقدمة، وتحدثنا كما مر في الكلام في المحاضرة الماضية في البحث الماضي أنه الكلام الذي يكون مناسبا وفصيحا قد لا يكون كذلك إذا تغير مكانه، يعني كان في موطن ليس موطنه الأصلي، وضع في غير محله. وأشرنا إلى بعض الأبيات الشعرية أو بعض الشواهد التي أشير في كلام أهل البلاغة على أنها مما أعيب على أصحابه. وأشرنا إلى بعض هذه الشواهد التي تحدثنا على أنه ليس من المناسب أن تكون مستعملة في هذا الموضع، لأن هذا الموضع ليس موضعها، ليس محلها. إذا أراد الإنسان أن يمدح فليس عليه أن يستخدم أسلوبا خاصا بالاستهزاء أو بالذم أو ما شاكل ذلك، لأنه المراد من هذا الموطن الذي هو فيه هو إعلاء شأن الإنسان. يعني هذا الشخص الذي تخاطبه تريد أن تعلي شأنه، فإذا أردت أن تعلي شأنه فليس من الصحيح أن تعلي شأنه بطريقة لا ترفع من الشأن، بل تحط من الشأن، كما ورد في هذا البيت الذي هو يعني الذي قاله مثلا المتنبي لكافور الإخشيدي. ولهذا قالوا بأنه مثل هذه الأبيات يعاب على أصحابها استعمالها في هذه المواطن. وهنا نكتة يعني بين قوسين، أنه هذه الأبيات في نفسها هل هي تحمل صفة البلاغة، أو أن صفة البلاغة تفقد من هذه الأبيات لأن فيها عيبا من العيوب التي تذكر للكلام في اللسان العربي؟ الجواب، هذه الأبيات طبعا التي أشرنا إليها طبعا وليس كل بيت، هذه الأبيات بالخصوص هي أبيات بليغة، ولكنها استعملت في غير موضعها. فلو أن المتنبي كان غرضه الاستهزاء وكان محل الكلام، يعني المحل الذي ذكر فيه محل استهزاء، لما عيب عليه ذلك. وهكذا كل الأبيات التي لعله في نفسها بليغة ولكنها تخرج عن موضعها. أما إذا كانت هذه الأبيات أساسا ليست متوفرة على شروط بلاغة الكلام، كما لو كان فيها تجاوز على بعض الشرائط التي أشرنا إليها، ففي هذه الحالة بعد لا ننظر إلى مسألة الموطن وما شاكل ذلك. إذا كان الكلام أساسا فاقدا لمقومات البلاغة، بعد إحنا لا ننظر إن كان هذا الكلام قيل في موضعه أو قيل في موضع آخر. فكأنه ماذا يوجد عندنا؟ مرتبتان: مرتبة تحقق مقومات البلاغة في الكلام، والمرتبة الثانية استعماله في موضعه. كما قلنا سابقا، كلام صحيح فصيح مستعمل في موطنه ومراعا فيه الأشخاص الذين يستمعون. فإذا فقد الأصل وهو مقومات البلاغة، بعد لا ننظر إلى أين قيل هذا الكلام، لا ننظر. إذا كان الكلام أساسا ليس فيه مقومات بلاغة، بعد لا ننظر إن كان قيل في محله أو في محل آخر. أما إذا كان كلاما بليغا فصيحا وبليغا، ولكنه استعمل في غير محله، فهذا الذي ينطبق عليه ما أشرنا إليه في الكلام السابق، يعني في الدرس الماضي. على كل حال، قال الواحد هذا البيت يشبه الاستهزاء، هذا كلامه لو الذي أشار إليه بأنه المتنبي، يعني إذا سألوه عن هذه القضية، أنت كأنك ماذا؟ كأنك جعلت هذا الرجل الذي كنت في مقام مدحه جعلته يعني قردان. إنسان يريد يعني يريد يمدح لواحد يجعله قردان، هذا ما موجود، هذا غير مقبول، لأن الكلام لابد أن يراعي موطنه الذي قيل فيه، موطنه الذي قيل فيه. لذلك قال هذا البيت يشبه الاستهزاء، فإنه يقول طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. قال ابن جني صاحب الخصائص لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له ما زدت على أن جعلت الرجل قردان، فضحك. هسه هذا بعد يعني شو نحن نقول من حسن حظوظ الشعراء والأدباء أن الذين يجلسون على الكرسي يجلسون أجسادا بلا عقول، وإلا لو كان كل واحد يجلس على الكرسي عقل حاضر كان ما مرت عبارة من هاي العبارات على واحد. كم جلس الأدباء بين الملوك والأمراء فذموهم وخرجوا اعتمادا على أي شيء، على أن الجالس على الكرسي لا عقل له أو أن فطنته قليلة هكذا، أو أن السلطات تذكر الإنسان فيكون يرى نفسه كبيرا والناس يرونه بحجمه الحقيقي. على كل حال قال فضحك ونرى، هسه بالحقيقة المتنبي كأنه ماذا؟ كأنه في بيته هذا يكشف عن ماذا؟ عن خلجات نفسه، يعني هو عن مشاعره هو. لما يقول في كلامه مع هذا الإخشيدي كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا، هذا شنو؟ هذا كلام يكشف عن أن هذا الإنسان يريد أن يتحدث عن بشاعة الموضع الذي وقع فيه، يعني وصل بك الأمر أنه أنك وصبت بداء، وصل بك الأمر أن ترى الموت شافيا منك. أي داء هذا؟ هذا أي مرض؟ الإنسان يتمنى أن يكون الموت هو الشفاء منه. يعني كم كان حاقدا على كافور الخشيد بحيث يجعل الموت دواء شافيان من التواجد معه. لذلك يقول ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدان على كافور، إذ عبر هذا التعبير، وعلى الأيام الذي ألجأته إلى مدحه، فشبه وجوده بينه كالمصاب بمرض يتمنى لو أن الموت يأتيه ليأخذه. إيش قد كان يحبه وهو كان واقف على مودي مدحه، فكانت الحقيقة بعد واضح هذا اللي يكون بهالشكل هذا بعد يقدر يضم اللي بداخله، لا تطفر منه بعض الكلمات، تفلت أحيانا بعض الكلمات تكشف هذه الكلمات عن اللي بداخله شنو. هسه هذا بعد حتى في علم النفس، وعلى كل حال وحتى موجود بالروايات، موجود حتى بالروايات هذا الكلام أيضا. على كل حال يقولون الإنسان إذا كان بعض الأحيان يفكر في قضايا جانبية وبعد ذلك هو موجود في جسمه تصدر أحيانا من لا شعوره كلمات تخرج إلى العلن، تكشف عن تفكيره في مكان بعيد، يعني مكان بعيد. على كل حال يقول فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها، وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم. نفرتهم يعني جعلتهم ينفرون من عتهم يعني يشمئزون منهم. فأخرجت كلامهم عن حد البلاغ. المتنبي بليغ في شعره نعم، ولكنه لو استعمل الشعر في محله المناسب، أما وقد استعمل الشعر في غير محله المناسب فهكذا هكذا وقع له وعليه، منه وعليه، وقع منه الشعر وكان الشعر عليه. حسب ذاك الوقت لعله كافر الخشيدي لم يلتفت، ولكن بعد ذلك الأدباء انتبهوا لهذا الكلام. قال: فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن أبي الملك بن عفر، هشام بن عبد الملك. طبعا هذا شخص من الأشخاص الذين يعني لهم شعر، فدخل على حاكم من بني أمية اللي هو هشام بن عبد الملك وأنشده، يعني هذا البيت الشعري: صفراء صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. بس هذا ما انتبه إلى أن هذا الحاكم هو أيضا الرجل أحول. زين، فبالنتيجة ما انتبه إلى الحاكم، فشنو حصل منه؟ حصل الحبس بدل أن يحصل على جائزة. الشعراء عادة يدخلون إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى البلاط ليأخذوا جائزة ويخرجوا. طبعا هسه بين قوسين، يعني الشعراء عندهم بهم صفتين: أولا كان همهم الأول المادة، ما عندهم غير المادة، نادرا ما تلقى شاعر وعنده عقيدة، قلائل جدا يعدون على الأصابع. وثانيا الأمراء لا يعادونهم إلا مضطرين، يعني هو ممكن يقول لبيت واحد بعد يقوم يصير لك مثل البلبل الفتى يغنونه كل يوم، يعني يصير مثل الأنشودة. فكان هؤلاء مثل الصحفيين اللي كتبوا، أنت على مود تحصل على يعني سكوته كنت ترضي، شلون ترضي؟ كنت تدفع له فلوس. هسه بنجي مضحك قد ما يمضحك بشيء مناسب، لكن بالنتيجة كنت ترضي، لأن هذا إذا ما عجبه ممكن يروح لأي بلد ثاني وطقك ببيت شعر. إذا طقك ببيت شعر خلاص تلقى بعد أنت حاكم وهجاؤك على ألسنة الناس. فيقول: وكان هشام أحول، فأمر بحبسه. واقف أمام الأحول ويشبه شيئا بالأحول بعين الأحول، فخلص كان جزاؤه هكذا. قال: ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ بس هذا بعد المقدمة الطللية اللي كتبوا الشعراء عادة ما لها علاقة بالقصيدة، ولكن لا على أن تكون مثل هذه المقدمات، لأنه بعض الأحيان المقدمات شون يعني أشواك، هاي مو مقدمة هاي شوك، يعني واحد قيله تعال تعال تقرب منه وتحط له شوك بالطريق، هذا شوك هذا مو مقدمة. فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت. هاي المقدمة الطللية عادة ما لها علاقة بالقصيدة، لكن المفروض واحد يلاحظ أنه في محضر السلطان، والسلطان لا يأمن الإنسان مهما احتاط في منطقه، لا يأمن الإنسان بأسه وظلمه وعقوبته أبدا. لذلك كان ابن المقفع وغير ابن المقفع كتبوا في ذلك رسائل أنه كيف تعاملون السلطان، لأن السلطان بمجرد أنه كلمة إذا فهم الكلمة على غير مرادها ممكن يقول للسياف اقطع رأسه عاد. المهم، فهذا الكلام المفروض واحد يخليه دائما في باله: إذا كنت في محضر السلطان انتبه لما تقول. طبعا وهذه طبعا موجودة كثيرا من الشعراء، كانت عندهم مواقف من السلاطين ليست مواقف مبدئية، يعني مو عقيدة، ولكن هو أساسا كان سلطان المعروف مثلا بالسلطنة وكان معروفا بسيرته. فبعد واحد يريد يمدح له واحد وهو مقتنع أن هذا ما يستحق المدح، فقد تخرج من لسانه بعض الكلمات، فيقع فريسة لما نطق هكذا فيعاقب. طبعا ارتجالا، قبل ما كانوا يكتبون، سابقا ما كانوا يكتبون الشعراء، شاعر كان يعني يؤلف القصيدة فيحفظه، يستحضرها بباله.
لا
يعني قبل يحضرها. لكنه الشعراء طبعا سابقا، هسه ما ادري اذا تعرفون هذا الشاعر يسمونه السعدون، يمكن لك واحد شاعر اسمه السعدون، ممكن اعتقد شاعر اسمه السعدون، اعتقد اكو شاعر اسمه السعدون. ها؟ لا جديد من ذول قبل يعني 100 سنة أو أقل. عبد المحسن. يعني هكذا يقال أنه ذهب إلى أحد القبور فوقف ما أدري كم بيت شعري، يعني عشرات الأبيات الشعرية. وقف على القبر ويقرأ قصيدة في رثاء. وصل إلى نص القصيدة اللي كان يريد يقولها. هسه ما كاتبها طبعا. فقال له لا، أثناء القصد قال له لا، أكو شخصية فلان هنا موجود، رجع راح رثاه بأكثر من 100 بيت شعري، يقول لك ورجع للمكان كمل ذاك كمل القصيدة اللي وقف عندها المرثي الأول. يعني هاي الارتجال عند الشعراء عادي جدا. فطبعا في ذاك الزمن، هذا في زمن قريب، هذا مو بعيد، فالارتجال عند الشعراء أمر طبيعي، وكانوا بعد واضح يعني هذا يقول لك شعري، هذا يروح يسوي له تخميس، هذا يروح يسوي له كذا، هذا يروح يعارضه، هذا يروح يقول كلام ضده، هذا موجود عادي عندهم. لذلك ما يكتبون، نادر ما يكتب الكلام الشعري، لا نادر ما يكتب، لان قبل كانوا يعني كانوا يعتمدون اعتماد كبير على الذاكره. لذلك الانسان في ذاك الزمن نسيانه قليل، مو مثل الزمن احنا، زمن نسياننا كثير سبب شواغل كثير، ما عندهم اعتماد على ادوات، لا يعتمد على حاسبة، لا يعتمد على جهاز، ما يعتمد، لذلك نسيانهم قليل. ولذلك من حسن يعني شلون من حسن الإنسان مهما يعني من حسن حظ الإنسان أنه مهما زادت هذه الأدوات تبقى هذه الأدوات الأصلية اللي هي الذاكرة قابلة للاستعمال حتى مع ذلك. يعني شلون يصير كأنه ذاكرة الإنسان مع الأدوات الأخرى مثل المتنافسين، إذا استعملت الأداة قل تأثيرها، إذا استعملت الذاكرة قل تأثير الأداة. وهي الحادثة المعروفة مع الإمام الغزالي لما تسلبوه وما قبل يأخذون كتبه، هاي معروفة بعد، أنه من ذاك من هذا المسلب عرف أنه ترى يعني من هذا اللص اللي سلبه عرف بأنه العالم المفروض ما يعتمد على الكتب. قال له شنو عالم وما تقدر تعطينا كتب؟ اعطينا الكتب، انت عالم، العالم ما يحتاج الكتب، المفروض عندك حافظة. فلهذا الشعراء في ذاك الزمن ما كانوا يكتبون عادي، وربما هذا البيت الشعري جاء شنو، جاء ارتجالا. وقيل هسه وعد هذا يعني انه حتى الاشخاص يعني مهما كان الانسان حريص احيانا تخرج من لسانه بعض الكلمات تخرج، بل حتى الذين كتبوا وصايا للناس، كتبوا وصايا للناس في أنهم كيف يعاملون الأمراء، بعضهم وقع فريسة لسانه، بل قطع هكذا، قطع بعضهم بسبب لسانه. هو حتى اللي كتبوا هذا بعضهم ما استطاع ينجو من السلطان، مع أنهم كانوا أدباء ويعرفون الكلام ويعرفون يعني كيف تخريجات الكلام كانوا يعرفوها، مع ذلك الإنسان ما يقدر، الإنسان بطبيعته ما يقدر أنه يكتم كل ما عنده. على كل حال قال له: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ هذا اللي قال عبد الملك. فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت. هي أم صحيح؟ سواء واحد قال له ضمير ما عندك شيء، قال له عندك ضمير لو ما عندك ضمير، هو قال له عندك ضمير لو ما عندك ضمير، ضميرك صاحي لو فعلا كلامه مناسب، فعلا كلامه مناسب. مع أنه هي مقدمة على كل حال. ونعى علماء الأدب على البحتري، طبعا نعى يعني معناه تعابوا عليه من النعي، شلون واحد يقول لك أوه شوف هذا، شو يعني يقول أوه خطيمات، نعي يعني، هذا من هذا جاء النعي. أن يبدأ يعني أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوح بقوله لك الويل، يدي مدحة أول ما بدأ فيه من لك الويل من ليل تقاصر آخره. هاي قصيدة يعني هاي مقدمة. عادة المقدمات الطللية اللي تستعمل يعني تستعمل في الشعر العربي، المقدمات الطللية عادة مقدمات غزلية، مو مقدمات من هذا النوع. هذا شنو ضاق عليك الأفق حتى تستعمل مثلا، وهذا أنت جاي تمدح تمدح. والله ما أدري يمدح لا بعد ندماء ندماء العباسيين المتأخرين ما كان عندهم عقيدة أساسا، ما كان عندهم شيء، ما كان عندهم دين، يعني هم الشعراء المتأخرين أساسا ما كانت عليهم النظرة الإيجابية أصلا، لأن هم ما كانوا شعراء بقوة الشعر، يعني الدولة العباسية المتأخرة ما كانت بها شعراء كبار، يعني بس الدولة العباسية الأولى نعم كان بها. على كل حال هذا واضح، هذا متوقع أنه الشعراء ليس عندهم عقيدة، والذين عندهم عقيدة عرفوا بين الناس لأنهم قلة. لذلك قال ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوح بقوله لك الويل من ليل تقاصر آخره، وعابوا على المتنبي قوله في رثاء أمي سيف الدولة، هذه بعد ما أدري هذه صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. طبعا هسه هذه أم سيف الدولة لما يعني قال المتنبي فيها قصيدة رثاء كانت قصيدة غير طبيعية، حتى على هذا عاب، لأنه هذا يعني شنو هذا الوصف، يعني هي أم سيف الدولة ولكن مدحها مدح مو طبيعي. لذلك كثيرا عابوا عليه ذلك. وطبعا الإنسان الذي يكون معتدا بأصله عادة الناس تنظر إليه نظرة يعني فيها كثير من الانتقاد وكثير من يعني الرغبة في الانتقاص من عنده، هو كان أساسا معتدا يعني معتد بنفسه. قال ابن وكيع إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار. بعد هو هذا الوضع اللي هي بيه بعد بيه، هذا مناسبه جمال الوجه؟ بس واحد يقول لك والله حلو فلان، ولا فلان يقول لك ذاك بالقبر، بعد هسه بالقبر يناسبه نوصف وصف بالجمال واضح، يقول هذا مو مختار، هذا غير مختار غير مناسب يعني. لا ولكن الجمال لمن هو حي، ناس بأنه يكون حي، أما تقول له والله فلان ايش قد عيونه حلوة، وين هو هذاك المغمض نايم، شو بعد أنا مغمض نايم بعد عيونه شنو حلوة تقدم تأخر. يناسب الميت ما لا يناسب الحي، الجمال صفة يعتز بها بعض الناس ويأنس بها الناظر إذا كان المنظور مثلا حيان، وإلا ما هي الفائدة في وصفه بهذا الوصف؟ ثم هذا يعني كما يقال هذا الوضع الذي هذا الحال الذي هو عليه الآن لا ينفعه جماله فيه شيء. لو وصفت تقواه سيرته مثلا الحسن نعم في هذا الموضوع تنفع الإنسان سيرته. هو طبعا المتنبي في هذه القصيدة كانت غريب من المتنبي أن يكتب قصيدة غير طبيعية كانت. على كل حال قال وفي الحق أن المتنبي، طبعا هسه هذول الأدباء أيضا ينتصر بعضهم لبعض، يقول هسه المتنبي يعني هذا مو واحد يقد واحد يقول لك والله هذا قال عن أم الحاكم كذا، يعني مقصود ترى قصدكم يعني المتنبي هو رجل يعني كان متملق يعني ما كان عنده جرأة، ما نقدر نقولها. ليش؟ لأن المتنبي ما كان معروف عنه أنه إنسان بسيط، وكان أساسا يقدر واحد مثلا يمشي عليه ويخليه يقول كلام ما مقتنع به، وجزء هو مقتنع بهذا الكلام. لذلك يقول المصنفان قالوا وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك، جريء، ما كان يهاب. ولذلك كان يشترط عليهم ماذا؟ طبعا الشعراء إذا مدحوا وقفوا، هو كان يشترط عليهم أن يكون جالسا لا يقول حتى لو مدح الحاكم، ويبدأ قصيدته بهذا البيت الشعري الذي ذكرتكم إياه اللي بين بي أصلا، وهذا أنا وأنا راح أمدحك هكذا. يقول وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك، ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنان في هذا الشذوذ. يعني شلون يقول؟ يقول واحد إذا متعود على أنه هو مفرط، مفرط بالجرأة، مفرط بالمديح، مفرط بالرثاء، مفرط، فيقول هو هذا، هو هو هذا، مثل ما أفرط بمخاطبة الملك بجرأة، من مدحة صعد للقمر، من رثاء والدال مك، يعني يقول هذا هو بعد. هذا غريب شذوذ، يعني باعتبار أنه هو متعارف أنه يوصف الإنسان بهذا الوصف، يقول هذا لأنه هو متعود. هاي الجرأة وصلت إلى حد أنه شذ عن التصرف المناسب بسبب ماذا؟ بسبب هذا هذه الحالة اللي هو بها، أنه كان شخصا جريئا، فكان جريئا في مدحه، في رثائه، وفي غير ذلك من الأغراض الشعرية. يعني كأن شخصيته الجريئة بدت واضحة في رثائه، كما بدت واضحة في مدحه، كما بدت واضحة في هجائه. فيقول خلاص هو هذا سبب الشذوذ، هو هذا الوضع العام، هو شخصية واحد معروف أنه لا يستطيع أن يخرج من هذه الأخلاق. يقول ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا فيها، يعني شو يقول؟ يقول هو شايف روحه، شايف روحه، هو شايف روحه، المتنبي شايف روحه، ولأنه عبقري، عبقري وشايف روحه، شنو صار بعد؟ قام معلق بالهواء، فيحشي معلق مثل ما يقول، يحشي بطريقة مرتفعة، فيعطي لنفسه حقا أن يصف الأشياء بطريقة غير معتادة، ولذلك وقع في هذا الشذوذ. قال إذن لابد للبليغ أولا، هذا بعد الإنسان البليغ المفروض يعتبر بهذه الأمور، يقول نعم عليه أن يعتبر. يقول إذن لابد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، هاي المعاني اللي هي أنت في داخلك تجيش في نفسك، تدور في بالك هذه، وهذه يجب أن تكون صادقة، لها قيمة، تكون صادق مع نفسك، يعني ما تتقلب متوجه إدك، ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار. ليش؟ يقول لي أنه أنت إذا كنت صادق في كلامك وكنت على أرض صلبة، بعدين تبدع ما تخاف تطلع منك كلمة غير مناسبة. أما إذا أنت لا جاي تتحدث مع هذا وأنت ما مقتنع به، تمدحه وأنت كأنه شنو تتمنى موته، أنت ما راح تضمن لسانك لما يتحدث ممكن تطفر كلمة مو مناسبة وتطقه، وبعدين تاليتك جوز تفقد حياتك. فيقول المفروض المشاعر تكون صادقة، أنت إذا ترى فيه خيرا امدحه، إذا لا ترى فيه خير لا تمدحه، لأن أنت ممكن عن طريق المدح تقع فيما لا يحمد عقباه. فتكون مشاعرك صادقة، إن كنت ترى أنه يستحق أن يمدح فامدح، أما إذا ما تستحق ما يستحق لا تمدح، لأن أنت ممكن بالمدح تزل قدمك ويكتشف حقيقة المشاعر اللي أنت تشعر بها تجاه. ولذلك هاي الكلمات لما واحد يقول للعبد الملك مثلا هذا البيت اللي له علاقة بالضمير صاحي أو مصاحي، شنو هذا؟ مو اعتباطا، ولكن هؤلاء الشعراء يعتقدون لذكائهم لفطنتهم أنه مثل هاي الأمور نقدر نمشيها عليهم. إحنا مضطرين نمدحها، بس خلنا شمر لي في بيت شعري بداخل الكلام يفوخ قلبي، يريح قلبي، ولو بطريقة غير مباشرة. فاللي كانوا عندهم حصافة، طبعا عبد الملك كان معروف بالحصافة، اللي كانوا عندهم حصافة ودراية ما تمر عليه هاي القضايا. لذلك رد عليه مباشرة قبل أن يبدأ بالبيت الثاني، قال: وهذه يجب أن تكون صادقتان. المشاعر اللي أنت تحملها نحو الحاكم، نحو الممدوح، نحو المتحدث إليه، لا بد تكون صادقة حتى تقدر تبدع، تقدر تبتكر. وإلا إذا أنت تحكي وتفرط كلمة ما كانت مشاعر صادقة، على خلاف الموحل اللي أنت بيه. طفرت كلمة ما تناسب المدح وأنت تمدح، طفرت كلمة ما تناسب الرثاء وأنت ترثي هذا الشخص. على كل حال، قال: هذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق. حتى اللطائف بالكلام تبين، ولا شلون يبين لطائف الكلام عندك؟ في تنسيق المعاني ترتبها ترتيب منسق مرتب، سويها لوحة. شلون الرسام سويها لوحة؟ نعم، سلامة النظر. يعني أنت الآن تنظر أنه هذا المحل اللي أنت بيه، تنظر له بنظر سليم، أنه شنو الكلمات المناسبة له، تنظر بنظر سليم، ما تختار كلمة تناسب المدح وأنت ترثى، أو تناسب الفرح وأنت في محل حزن. تنظر بنظر سليم هكذا، وتكون دقيق، يعني تختار الكلمات المناسبة، بل وبعد ذلك تنسقها تنسيق، تسويها لوحة حتى يطلع عندك الابتكار، يطلع عندك الابتكار في الكلام. أما إذا أنت مشاعرك مو حقيقية، أنت ممكن أثناء الكلام ما تحس روحك اللي طفرت لك كلمة ما مناسبة، وبعدين ثلاثة لا يحمد عقباه. قال: في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها، فإذا تم له ذلك، هسه بعد كان شخص صادقا في مشاعره وكذا ونظر نظرا سليما، ثم بعد ذلك نسقها تنسيقا صحيحا ويعني كان ترتيبها حسن، بعد ذلك يقول: فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة. شوف يختار وين الكلمات اللي إذا طرقت سمع الإنسان شنو ترن مؤثرة. بعض الكلمات يسمون شون يقولون ضوء باهت، روح لا شون بروجيكتر يسمونه، هذا الضوء القوي، ضوء ها بروجيكتور. على كل حال سلم لعلي. المهم، فبالنتيجة ما أعرف أنا عبارة بروجيكتر يسمونه. المهم بالإنجليزي المهم يعني هذا الضوء الباهت، كذلك يمكن أن تكون الكلمات باهتة، فأنت تستعمل الكلمة المؤثرة اللي شنو اللي تدغدغ المشاعر. أكو كلمات ما تمر على المشاعر كأنها ما لها علاقة، حيادية كما يقول. فلذلك يقول: عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة. الواضحة ليش؟ يقول حتى لا واحد يقوم يفكر شنو قصده هذا لها، لا تكون واضحة دالة على المعاني حتى لا يقوم يفكر منها. فألف بينها تأليفا، سبعات هذه واضحة ومؤثرة، شيء ينطيها جمال، قوة وجمال وحسن، حتى تكون خلابة من يسمعها الإنسان يأنس بها. هكذا بينها تألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، طبعا لأنه اللفظ ما يلي، وليست في المعنى وحده. هكذا المعنى مو دائما يكفي لا اللفظ ولا المعنى، ولكنها أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. أنت تألفهم، تربط بيناتهم، تنسقهم تنسيق. في مثل هذه الحالة شو يصير عندك؟ في مثل هذه الحالة يصير عندك كلام بليغ مؤثر، لأنه أنت اخترت الألفاظ، راعيت الموضع، كنت صادقا في مشاعرك عندما رتبت الكلمات، رتبتها بطريقة صحيحة، اخترت الألفاظ المناسبة للموضع، نظرت نظر سليم في هذه القضايا جميعا، وأخرجت لوحة. في هذه الحالة إيش يصير؟ بعض الناس مثلا يقول لك إذا واحد يشتغل بشغلة يحبها شو يصير؟ مبدع، مبدع. واحد يشتغل شغلة ما يحبها، يشتغل نورة خشب. فيقول أثر الابتكار في الكلام عندما تستعمل مشاعرك حقيقة. شخص تحبه وتريد تمدحه، شو راح تمدحه؟ الصعدة إلى السماء السابع. ليش؟ بعد أنت تحبه وفعلا تحب. أما تيجي واحد يقول لك والله تعال امدح لي فلان، وهذا فلان ضايق نص الجسم، نص القاصة، أنت تعرف أنه نص، مع ذلك يقول لك امدحه. شلون تكون عندك رغبة؟ شلون رغبة المدح؟ ها سير شنو عندك؟ سير عندك كأنه هذا، كأن أنت ما جاي تصدق مع نفسك، فتختار الكلمات اللي هي ما يصير عندك ابتكار. وإذا صار عندك رغبة في مدحي بطريقة غير طبيعية راح يبدو عليك ماذا؟ يبدو عليك التملق، يبدو عليك التزييف. لأنه مهما كان، مهما كان الإنسان اللي يكون جزء من المجتمع يمدح مهما على، المجتمع يعرف منه. فإذا مدحه الإنسان بما لا يناسب سيرته فقد فضح نفسه بنفسه. ولذلك يقول لك الشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني ما عليهم عتا شعراء، ما عليهم عتا ناس يعتاشون على الشعر. إلا الإنسان اللي عنده عقيدة للذين آمنوا. كم هؤلاء الآن؟ العرب عندهم آلاف الشعراء، وربما عشرات آلاف الشعراء من ذاك الوقت لهم. في كل بلد لا زال لحد الآن بعض البلدان عندها آلاف، بل ربما حتى عشرات الآلاف. لكن كم واحد منهم يتبنى قضية تستحق التبني؟ حق، قضية حق، قضية فكر، قضية عقيدة، قضية دين، قضية خلق. كم واحد يكتب؟ واحد في قباله مثلا ألف. حتى الذين يمدحون يمدحون من لا يستحق المدح، والذين يتحدثون عن مثل هذه القضايا قليلون جدا. لذلك هذه المسألة، وهي أن الإنسان يستعمل المشاعر المغلفة، يعني المغلفة بالزيف مع الأشخاص، هذا يمنع الإنسان من أن يكون مبتكرا، مبتكرا. لكن من الممكن واحد يقول بأنه فعلا فعلا كان المتنبي مقتنع بهذا الشعر اللي قاله. إذا كان مقتنع ممكن يكون هذا مو شذوذ، ممكن واحد يقول هذا مو شذوذ لأنه ممكن يكون مقتنع. نعم.
الإنسان أن يكون
شاعر، هذا السؤال. المنطق الثالث، هذا بالمنطق الثالث. من أين تتولد ملكة الشعر؟ أقرب المنطق الجزء الثالث.
بعد
ما أصلين. ما تقرونه مو ماصلين. أي ثاني.
لا هذا أصلين.
أقرأ الكتاب بعد غير.
الشعر يعني العرب أو بعض يعني.
لا الشعر، الشعر والشعر الكلام الموزون المقفى، ولكن العرب عندهم يعني طريقة لوضع التفعيلة، الغير يعطون طريقة ثانية. إحنا بعد نمشي على التفعيلة ونمشي على الشعر الحر، نمشي على شعر الشعر الجسمة، هاي يعني الطرق المتعددة المعروفة بعالم علم العروض. هم لا عطهم طرقهم الثانية، شعر عندهم حر وغير شعر، وهذا شو يسمونه شعر النثر الآن طلع، هذا موجود. لكن الشاعرية يعني كنت تقرأ هذا اللي موجود في منطقة المضفر في صناعة الشعر شلون تتولد القضية. بعض منهم يقول بأنه هذا القدماء، طبعا البعض كان القدماء يعتقدون أن الشعر جنيا هكذا، جني خاص بالشعر. البعض يقول لا لا، القضية قضية شنو؟ قضية إمكانية. كل إنسان يمكن أن يكون له شلون تطور في شلون أدبياته وشوي شوي يصير شعر. ونادرا هسه بالحق القدماء لأنهم كانوا أصحاب لغة، نادر ما تلقى لك واحد من القدماء ما عنده مثلا بيت شعري أو قادر على كتابة بيت شعري، لكنه ليس شاعر. الشعراء ذولا كانوا ما عندهم شغل عمل، بس فقط عشان يمتهنون الشعر. الشعر كان مهنة. أما كيف تتولد الملكة فهذا تلقاه في الجزء الثالث من منطق المضفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.